الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه المذكرة في أصول الفقه: في ذكره لأجوبة النقض الرابع من أجوبة النقض كون الصورة الواردة فيها النقض مستثناة بالنص، من القاعدة الكلية بأن يقول في بيع العرايا: بيع رطب بتمر، وعلة التحريم التي هي المزابنة موجودة فيه، وقد تخلف حكمها عنها وهو منع البيع، فهو نقض للعلة. فيجاب عن هذا بأن هذه الصورة أخرجها دليل خاص مع بقاء علتها معتبرة في تحريم الرطب بالتمر فيما سواها، يعني في غير العراية، كون العراية جاز هذا البيع مع أنه بيع تمر يعني برطب، هذا استثناه الدليل، لا يكون نقضا للعلة في تحريم بيع التمر بالرطب. لكن في غير العراية يبقى التحريم، لا يجوز بيع الرطب بالتمر. قال: وقد يقول المستدل للمعترض بالنقض في الصورة المذكورة: هذا وارد عليك وعلي، فليس بطلان مذهبي به أولى من بطلان مذهبك. ومثل هذا لا خلاف بين العلماء في أنه تخصيص لحكم العلة لا نقض لها، فهو تخصيص العام بقصره على بعض الأفراد بدليل خاص. قال: الخامس من أجوبة النقض وهو أن تكون المصلحة المشتملة عليها العلة معارضة بمفسدة أرجح منها أو مساوية لها، كان يقال في أكل المضطر الميتة: قذارة الميتة علة لحرمة أكلها، والعلة التي هي قذارتها موجودة في هذه الصورة، مع أن الحكم الذي هو منع الأكل متخلف عنها. فيجاب عن هذا بأن مصلحة تجنب المستقذرات معارضة بهذه الصورة بمفسدة أرجح منها، وهي هلاك المضطر إن لم يأكل الميتة، فالقذارة علة لمنع الأكل ولكنها عورضت بما هو أقوى منها. قال: تنبيهات: الأول، قول المؤلف رحمه الله في هذا البحث: وأما الكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم فغير لازم إلى آخره. قال: فيه نظر من جهتين: الأولى أنه عرف الكسر بأنه إبداء الحكمة بدون الحكم، والكسر يشمل أعم مما ذكره. الثانية أنه قال: لا يلزم به قدح، وبه قال بعض الأصوليين، واختاره ابن الحاجب في بعض المواضع من مختصره، مع أن جماعة من أهل الأصول صححوا أنه قادح. قال ابن الحاجب في مختصره الأصولي في عده للقوادح: الرابع عشر الكسر، وهو نقض المعنى والكلام فيه كالنقض. وقال صاحب جمع الجوامع في مبحث القوادح: ومنها الكسر قادح على الصحيح، لأنه نقض المعنى وهو إسقاط وصف من العلة إلى آخره. فالظاهر أن الكسر كالنقض، فعلى أن النقض قادح فالكسر كذلك، والجواب عنه كالجواب عنه. وقال صاحب الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع: واتفق أهل العلم على صحته وإفساد العلة به، انتهى محل الغرض منه. واعلم أن من أنواع الكسر ما ذكره المؤلف هو إبداء الحكمة بدون الحكم، وجزم بأنه غير قادح، واختاره ابن الحاجب في بعض المواضع من مختصره، ومثل له بقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره مسافر فيترخص في سفره كغير العاصي، لأن وجد علة الترخص وهو السفر، وكونه عاصي لا يمنع أن يترخص برخص السفر، فمعصيته على نفسه. أما كونه مسافر وقد أجاز الشرع للمسافر الترخص برخص السفر فله أن يترخص. قال: فإذا قيل له ولما قلت إن السفر علة للترخيص؟ قال: بالمناسبة لما فيه من المشقة المقتضية للترخص، لأنه تخفيف وهو نفع للمترخص فيعترض عليه بصنعة شاقة في الحضر كحمل الأثقال وضرب المعاول وما يوجب قرب النار في ظهيرة القيظ في القطر الحار، يعني في شدة الحر. قال: فهنا قد وجدت الحكمة وهي المشقة، يعني مشقة الصوم مع وجود شدة الحر والعمل الشاق. قال: ولم يوجد الحكم الذي هو قصر الصلاة وإباحة الفطر مثلا. فهنا هل يعتبر هذا قادح أو لا؟ قال: والجواب عن هذا أن الشرع إنما اعتبر مشقة السفر في العلة في الترخيص السفر، يعني ليس المشقة، وهذا هو الصحيح، أن علة الترخص في السفر هو السفر نفسه وليس المشقة، لأن المشقة أمر مظنون، السفر مظنة المشقة، فقد توجد وقد لا توجد، لكن العلة في الترخص هو السفر نفسه. قال: فأصل العلة لم يوجد في الصنعة الشاقة في الحضر، فلم يقع كسر في العلة. ها؟ فالعلة في الترخص السفر، وحكمتها رفع المشقة، فأصل العلة لم يوجد في الصنعة. ها؟ ها. قال: فأصل العلة لم يوجد في الصنعة الشاقة في الحضر، وهي إيش؟ وهي السفر. قال: فلم يقع كسر في علة. إذا لا يكون هذا اعتراض صحيح. قال: وسفر العاصي بسفره علة للترخص، والمانع من تأثيرها هنا عند من يقول به أن الترخيص تخفيف، والتخفيف على العاصي إعانة له على معصيته، والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا ليس بصحيح، بل له أن يترخص وهو آثم على معصيته. قال: ومن أنواع الكسر تخلف الحكمة مع وجود الحكم، اختلف فيه هل ينتفي فيه الحكم لانتفاء حكمته أو لا، أو لا ينتفي بناء على أن المعلل بالمضان لن يتخلف فيه الحكم بتخلف الحكمة نظرا إلى إناضة الحكم بالمظنة. وإلى هذا الخلاف أشار في مراقي السعود بقوله: وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفا. وقال في شرحه لمراقي السعود المسمى بنشر البنود: لكن الفروع المبنية على هذه القاعدة منها ما رجح فيه ثبوت الحكم مع انتفاء الحكمة، ما رجح فيه ثبوت الحكم كاستبراء الصغيرة يعني بحيضة، كاستبراء الصغيرة بحيضة، فالحكم وجوب الاستبراء، والحكمة التأكد من براءة الرحم، مع أن هذه الحكمة هي في الحقيقة حاصلة، المعروف أن الصغيرة أو البكر أن رحمها بريء وخال من وجود حمل، فوجد الحكم ولم توجد الحكمة، هذا المقصود هنا، وجد الحكم ولم توجد الحكمة. قال: منها ما رجع فيه ثبوت الحكم كاستبراء الصغيرة، فإن حكمة الاستبراء تحقق براءة الرحم وهي متحققة بدون الاستبراء، وكمن مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة فإنه يجوز له القصر في سفره هذا. والحكمة وهي المشقة متخلفة هنا على القول يعني بأن الحكمة هي المشقة، لكن وجد السفر فجاز له الترخص، يعني ثبت الحكم. قال: ومنها ما يرجع فيه انتفاء الحكم لانتفاء حكمته قطعا، يعني الذي قبله انتفاء الحكمة فيه مظنون، انتفاء فيه الحكمة مظنون، وهنا الآن انتفاء الحكمة مقطوع به. قال: ومنها ما يرجح فيه انتفاء الحكم لانتفاء حكمته قطعا إلغاء للمظنة من أصلها أو بدليل مخصوص اقتضى إلغاء المظنة فيها، وعلى هذا يتخرج كثير من المسائل كشرع الاستنجاء من حصاة لا بلل معها، يعني إذا خرج منه حصاة وهذه الحصاة ناشفة غير مبللة، فعلى القول بنقض الوضوء مطلقا فإنه عليه أن يستنجي، مع أنه لم توجد الحكمة ووجد الحكم. قال: كشرع الاستنجاء من حصاة لا بلل معها. نعم، فالعلة في وجوب الاستنجاء هو وجود الأذى كالغائط أو البول أو نحو ذلك، لكن هنا خرجت حصاة ناشفة ومع ذلك عليه أن يستنجي. قال: والغسل من وضع الولد جافا، يعني إذا خرج جافا ليس فيه شيء من الدم، هذا على القول به طبعا، على القول إلا هناك قول والصحيح أنه لا يجب الغسل إذا خرج الولد ولم يخرج شيء من الدم فإنه لا يجب عليها الغسل، هذا على القول بوجوب الغسل وإن كان لم يخرج شيء من الدم. ها؟ وضع، والغسل من وضع الولد جافا، ايش عندكم؟ موضع الولد. ها، يعني الفرج محل الولادة أو موضع الولادة، سواء هذا أو هذا. ها، أي يعني إذا ولدت وخرج المولود ليس فيه شيء من الدم، معه شيء من الدم، أو موضع الولد ناشفا جافا. ها، ما له عملية يخرج دم، لكن بالنسبة ها، لكن في الغالب يخرج دم من الرحم، يخرج إذا لم يخرج شيء ما يجب عليه الغسل. قال: وعدم نقض الوضوء إذا لم توجد اللذة في اللمس، يعني إذا كان اللمس بغير شهوة. قال: إذا لم توجد اللذة في اللمس بباطن الكف أو الأصابع، والحكم ما هو وجود، يعني مظنة وجود شيء، مظنة وجود شيء. وإذا أراد اللمس لمس المرأة فالصحيح أنه لا ينتقض به الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو غير شهوة. وأما إذا أراد مس الذكر أو الفرج فالصحيح أنه ينتقض به الوضوء ولو كان بغير شهوة. قال والنقض بالقبلة على الفم إذا لم توجد اللذة. الصحيح كذلك أن القبلة لا ينتقض بها الوضوء إلا إذا خرج شيء. قالوا من المسائل التي تتخرج على القاعدة المذكورة ما لو قال لامرأته أنت طالق مع آخر جزء من الحيض. قال فهذا طلاق صادفت حيضة وهو علة لتحريم الطلاق. وإيقاع الطلاق في الحيض هو محرم أصلا. إيقاع الطلاق في الحيض محرم وهو الطلاق البدعي. قال ولكن يستعقب العدة فلا تطويل فيه. فالحكمة الموجبة للمنع التي هي التطويل منتفية هنا. يعني يقولون هنا أنه وجد الحكم مع انتفاء الحكمة. الحكمة والعلة من نهي عن طلاق الحائض هو خشية تطويل العدة عليها، لأن إذا طلقت حال الحيض فستعتد مثلا حتى تطهر من هذه الحيضة، ثم تستقبل أول طهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، الحيضة الثالثة إذا طهرت منها انتهت عدتها، فيكون فيه تطويل. ويقول الآن لو طلق وصادف الطلاق آخر حيضها نقول هنا يثبت الحكم والتحريم، وإن كان الحكمة وهي خشية التطويل غير موجودة لكن الحكم موجود. قال فمنهم من نظر إلى المعنى، قال هو سني، يعني طلاق سني كونه أوقع الطلاق في آخر الحيض. قال ومنهم من نظر إلى مظنة التطويل وهو الحيض فقال هو بدعي، وهو الصحيح ما دام أن أوقعه في حال الحيض ولو كان ذلك في آخر الحيض. قال وكذلك لو قال لها أنت طالق مع آخر جزء من الطهر، فعلى أن هذه المسائل المذكورة وأمثالها أو أمثالها الكثيرة ينتفي فيها الحكم لانتفاء حكمته، فتخلف الحكمة عن الحكم كسر قادح في العلة، ولذا انتفى حكمها بانتفاء الحكمة. وعلى أن الحكم فيها باق مع انتفاء حكمته، فعلى قول من يقول إن هذا النوع من الكسر غير قادح فلا إشكال، وعلى قول من يقول إنه قادح، فالجواب عنده أن هذه المسائل علق الحكم فيها بمظنة وجود الحكمة. نعم، بمظنة وجود الحكمة. فالسفر مثلا علقت فيه الأحكام والترخص لمظنة وجود المشقة، فقد توجد وقد لا توجد المشقة، مع ذلك الحكم باق وموجود، وهكذا يقال في هذه المسائل. قال والمعروف أن المعلل بالمضان لا يتخلف الحكم فيه بتخلف الحكمة، لأن الحكم فيها منوط بالمظنة. وأشار بعض أهل العلم إلى هذا بقوله إن علل الحكم بعلة غلب وجودها اكتفى بذا عن الطلب لها بكل صورة إلى آخره. قال وعليه فالمانع من القدح بهذا النوع من الكسر إناطة الحكم بمظنة الحكمة لا بنفس الحكمة، وذلك لأن نفس الحكمة ربما لا يمكن انضباطها فلو علقنا حكم قصر الصلاة وإباحة الفطر في رمضان مثلا بحصول المشقة لم تنضبط. هذه الحكمة لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال. فأنيط بسفر أربعة برد كما جاء في حديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قدر ثلاثة فراسخ قصر. وإن كان هذا يعني ليس حدا للسفر، ليس مفهومه إذا سافر أقل من ذلك لم يقصر، لكن هذا فيه إخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر هذه المسافة قصر الصلاة. قال مثلا لأنه مظنة المشقة، ومن هنا لم ينظر إلا إلى المظنة عند من يقول بذلك. قال ومن أنواع الكسر إبطال المعترض جزءا من المعنى المعلل به ونقضه ما بقي من أجزاء ذلك المعنى المعلل به، فعلم أنه إنما يكون في العلة المركبة من وصفين فأكثر، والقدح به مقيد بأن يعجز المستدل عن الإتيان ببدل من الوصف الذي أبطله المعترض، فإن ذكر بدلا يصلح أن يكون علة للحكم ألغى الكسر واستقام الدليل. وإبطال الجزء بأن يبين المعترض أنه ملغي بوجود الحكم عند انتفائه، والمراد بنقض الباقي عدم تأثيره في الحكم له صورتان. الصورة الأولى أن يأتي المستدل ببدل الوصف المسقط عن الاعتبار، كما يقال في وجوب أداء صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها، لو لم تفعل فيجب أداؤها قياسا على صلاة الأمن، فإنها كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها، فوجوب القضاء هو العلة ووجوب الأداء هو الحكم المعلل بتلك العلة. قال فيعترض بأن خصوص الصلاة ملغي، ويبين بأن الحج قال فيعترض بأن خصوص الصلاة ملغي ويبين بأن الحج واجب الأداء كالقضاء، فيبدل المستدل خصوص الصلاة بوصف عام هو العبادة بأن يقول عبادة يجب قضاؤها لو لم تفعل إلى آخره، فينقض عليه المعترض أيضا هذا البدل بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم يعني فعلها في الوقت، مع ذلك يجب عليها أن تؤديها متى ما انتهى حيضها. والصورة الثانية ألا يبدل المستدل الوصف الذي أبطله المعترض، فلا يبقى للمستدل علة في المثال المذكور إلا قوله يجب قضاؤها، فينقضه المعترض بأن يقول ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل صوم الحائض في رمضان، فإنها يجب عليها قضاؤه ولا يجب عليها أداؤه بل يحرم انتهى. فعلم مما ذكرنا أن الكسر يصدق بأنواع، منها ما لا ينبغي أن يختلف في أنه قادح، ومنها ما اختلف فيه، والأظهر في بعض صوره عدم القدح. وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أنه قادح مع ذكر بعض صوره بقوله في مبحث القوادح والكسر قادح، ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى، ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل. قال وضابط الكسر المنطبق على جميع جزئياته أنه إظهار خلل في بعض العلة فيصدق بوجود حكمتها بدونها وبوجودها دون حكمتها وبإبطال بعض أجزائها مع العجز عن بدل منه صالح، وقد تقدم إيضاح ذلك كله بأمثلته. قال وبما ذكرنا تعرف ما في كلام المؤلف رحمه الله كما أشرنا إليه. الخلاصة أن الكسر يكون قادح إذا حصل خلل في العلة بأن يوجد الحكم دون وجود الحكمة أو دون وجود حكمة علتها، أو كذلك أيضا وجود العلة دون الحكم، هذه يعتبر كسر وقادح للعلة. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.